نعم.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به: المسألة الأولى الموقوف من الحكام المسلمين. المبحث الأول تأصيل المسألة. أولا صفة الحاكم الشرعي. فالأصل في حال الساعة والاختيار أن الحاكم يتولى حكمه بالطريقة الشرعية البيعة أو الاستخلاف. البيعة هي العهد على الطاعة وتكون من أهل الشوكة والقدرة أهل الحل والعقد، يقومون بتنصيب الحاكم ويعاهدونه على الطاعة وبيعته ملزمة لجميع الناس. الاستخلاف هو عهد الحاكم الحالي إلى شخص معين أن يتولى الحكم بعده، وعندئذ لا بد أن يستوفي شروط الإمامة المقررة لدى أهل العلم: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وسلامة الحواس والأعضاء والعلم وحسن الرأي والشجاعة والقرشية. وأما في حال الذل والاضطرار، لو تولى الحاكم بطريق غير مشروع كالتغلب بالقوة، فإنه لا يده يعتد بها حقنا للدماء وحفظا للمصالح ما دام مسلما وإن كان غير مستوفي بشروط الإمامة. والدليل حديث: اسمعوا وأطيعوا من استعمل حبشي كأن رأسه زريبا. وفي رواية من وجه آخر: مجدع الأطراف. وفي رواية من وجه ثالث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبد الحبشية. قلت القيادة: إن العبد ليس أهلا للإمامة فلا يمكن أن يتولى إلا قهرا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الجزء من المذكرة نتناول بعض المسائل، وأول ما نبتدئ به إن شاء الله تعالى مسألة الموقف من الحكام المسلمين. المبحث الأول في توصيل هذه المسألة: أولا صفة الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي الذي نطبق معه الموقف الذي سنبينه إن شاء الله؟ لابد أن نعرف أولا من هو هذا الحاكم الذي نتعامل معه بالمعاملة الشرعية التي ستأتي. الأصل في حال السعة والاختيار أن الحاكم يتولى حكمه بالطريقة الشرعية البيعة أو الاستخلاف. في حال السعة والاختيار يعني إذا كان المسلمون في سعة من أمرهم، وإذا كانوا يختارون الإمام الذي يحكمهم، ليس هناك اضطرار، ليس هناك تغلب أو قهر أو ما أشبه ذلك. في حال السعة والاختيار الأصل أنه لا بد من تنفيذ الطريقة الشرعية، لا بد في تولية الحاكم أن تكون بالطريقة الشرعية، وهي لا تخرج عن صورتين: البيعة والاستخلاف. فالبيعة هي العهد على الطاعة، هذا هو معنى البيعة. البيعة بمعنى العهد على الطاعة. عندما تقول مثلا أبايع فلانا على كذا، يعني أعاهده على الطاعة، فهذا عهد على الطاعة فيما يأمر به هذا المبايع. وسميت بيعة من باب إطلاق هذا الأمر على الصفقة، لأن البيعة في الأساس تطلق على الصفقة، هذا هو المراد بها أصالة، الصفقة التي تكون فيها مبادلة، مبادلة شيء بشيء. فكأن العهد يتضمن هذا الأمر، يتضمن مبادلة لشيء بشيء. فالإمام يأخذ منا السمع والطاعة، وفي مقابله يعطينا حقوقنا على الوجه المشروع، ويحفظ مصالحنا ويحفظ أمننا واستقرارنا. فكأن هذه مبادلة فيما بين الحاكم والمحكوم. وهذا هو الذي يصوره العلماء عندما يتكلمون في تكييف البيعة من الناحية الفقهية، ولهذا تجد أنهم يعبرون عنها بالعقد. يعبرون عنها بماذا؟ بالعقد. يقولون البيعة عقد بين الحاكم والمحكوم، لا يشترط أن يكون عقدا مكتوبا، ولا يشترط أن يكون فيه بيع خلال مثلا مبادلة بضاعة بمال، إنما المراد نفس صورة البيعة التي هي معاهدة على الطاعة، هي في حقيقتها كأنها مبادلة لشيء بشيء، ولهذا سميت بيعة. طيب كيف تحصل البيعة وما صورتها؟ البيعة تكون من أهل الشوكة والقدرة الذين يقول فيهم العلماء أهل الحل والعقد. لماذا سموا بأهل الحل والعقد؟ لأنهم يحلون ويعقدون. الحل بمعنى الفك، والعقد بمعنى الربط. مفهوم هذا؟ يعني عندما تربط شيئا أو تفكه، هذا هو المراد، الحل والعقد. فأهل الشوكة والقدرة سموا بأهل الحل والعقد لأنهم هم الذين يحلون ويعقدون، وهم الذين يعقدون البيعة، وهم الذين يحلونها أيضا عندما يوجد الموجب الشرعي لذلك. فالمراد بأهل الحل والعقد أهل الشوكة والقدرة. ما معنى أهل الشوكة والقدرة؟ المراد الطائفة المعينة من الناس الذين من خلالهم تثبت قدرة الإمام على حكم البلاد، تدين له البلاد، ويستطيع أن يتحكم في مرافقها وفي أمورها وشؤونها، فإنه لا يمكنه أن يقوم بذلك وحده كما هو واضح، لا بد أن يقوم به من خلال ماذا؟ من خلال أعوانه، وزرائه، كبرائه. فهؤلاء هم الذين يسمون بأهل الشوكة والقدرة، يعني الذين يعطون للإمام قوتهم وسلطته. لولاهم بعد إرادة الله تعالى بالطبع لما كان له ماذا؟ لما كان له قوة ولا شوكة في البداية. الحمد لله، أما بعد، فأهل الشوكة والقدرة المعروفون بأهل الحل والعقد هم الذين يقومون بالبيعة، هم الذين يعاهدون الإمام على الطاعة. يقول: يقومون بتنصيب الحاكم ويعاهدونه على الطاعة، وبيعتهم ملزمة لجميع الناس. هذا الجزء الأخير مهم، بيعة أهل الحل والعقد ملزمة لجميع الناس، لجميع الرعية، لأن أهل الحل والعقد هم طائفة من الرعية، أليس كذلك؟ ليسوا جميع الرعية، هناك الكثير غيرهم. فالسؤال الآن، وهو الذي يستخدمه كثير من أهل الانحراف في هذا الباب: هل يلزم أن تكون البيعة من قبل كل واحد من الرعية؟ يعني بالنسبة لأهل مصر مثلا، إذا نصب عليهم حاكم، هل يلزم أن يبايعه كل واحد من أهل مصر حتى يكون حاكما شرعيا، وكذلك في بلد كذا أو كذا أو كذا؟ الجواب المقطوع به لا، لأن أهل الحل والعقد بمثابة النواب عن عامة الرعية، ينوبون عن عامة الناس، ينوبون عنهم بمعرفتهم وإدراكهم وعلمهم وخبرتهم، فهم الذين يولون هذا الحاكم بما يرونه فيه من الصفات، وأنه أهل للإمامة وأحق بها من غيره. فلهذا تكون بيعتهم ملزمة لجميع الناس، لأن أهل الحل والعقد كما عرفنا هم الكبراء والوزراء والعلماء، علماء الدين أيضا يدخلون في أهل الحل والعقد، فهؤلاء هم صفوة الناس. فإذا نصبوا حاكما فالأصل أن اختيارهم في محله إن شاء الله تعالى أو في أضيق الأمور هو أولى بالصواب من ماذا؟ من قول عامة الناس الذين لا دراية لهم ولا معرفة عندهم. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا مدخل للعامة في منصب الحل والعقد، أجمع العلماء على أنه لا مدخل للعامة في منصب الحل والعقد. لماذا؟ لأن العامي إدراكه محدود ومعرفته محدودة، ليس له من الخبرة ولا البصر ولا العلم ولا الإدراك ما لأهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد هم الذين يقومون بالبيعة، وبيعتهم ملزمة لجميع الناس. هذا هو الدليل من النظر، من المعقول، والدليل من السنة. إذا تكلمنا على البيعة فلابد أن ننتقل إلى الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا هو الذي حصل فيه البيعة بالمفهوم الذي نتكلم فيه الآن. فالدليل سنة الخلفاء، أن الخلفاء هل بايعهم كل المسلمين؟ محال، لا يمكن، إنما بايعهم من؟ أهل الحل والعقد، وكانت بيعتهم ملزمة لجميع المسلمين في جميع البلاد، في جميع بلاد الإسلام. لا يحل لأحد من الناس أن يقول أنا لم أبايع، ولا يلزمني هذا الأمر لأنني لم أبايع شخصيا، لا يحل لأحد أن يقول هذا. فهذه هي البيعة، وهي الصورة الأولى للطريقة الشرعية في تولية الحاكم. الصورة الثانية هي الاستخلاف، والمراد به عهد الحاكم الحالي إلى شخص معين أن يتولى الحكم بعده. الاستخلاف إذن بمعنى أن يعين الحاكم شخص بعينه حتى يكون خليفة له، لأن الاستخلاف هو طلب الخلافة، أن يطلب الشخص من شخص معين أن يكون خليفة له، أي أن يأتي بعده، لأن الخليفة هو الذي يأتي بعد شخص معين أو بعد شيء معين. والله تعالى لما أراد أن يخلق آدم قال ماذا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني طائفة أو جماعة يعقب بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، تمام. فكذلك الاستخلاف، والاستخلاف في الصلاة مثال، عندما نقول الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام مثلا في أثناء الصلاة فإنه ماذا يصنع؟ يستخلف، يعني يطلب من شخص معين أن يكون بدله أو أن يكون بعده في إمامة الناس، واضح؟ فالاستخلاف بالمعنى الذي نريده الآن أن يقوم الحاكم الحالي الموجود الذي هو في إمرته وحكمه أن يقوم بالعهد لشخص يأتي بعده، يقول الخليفة بعدي فلان، الحاكم بعدي فلان، فهذا هو الاستخلاف. والأصل في مشروعيته سنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإنه عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالخلافة من بعده، والصحابة تلقوا هذا الأمر بالقبول وأجمعوا على صحته وصوابه، وإجماعهم لابد أن يكون ماذا؟ حقا، لا يجوز أن يكون باطلا. طيب، إذن هذه هي حال ماذا؟ السعة والاختيار، إما بيعة وإما ماذا؟ استخلاف. طيب، ما دمنا في حالة بيعة أو في حالة استخلاف فلا بد أن ننظر في ماذا؟ في شروط الإمامة. فأهل الحل والعقد عندما يبايعون هم في ساعة واختيار، فرض عليهم أن يراعوا شروط الإمامة في الحاكم الذي يريدون تنصيبه. الاستخلاف، من أراد أن يستخلف حاكما من بعده ففرض عليه أن ينظر في توافر شروط الإمامة في هذا الحاكم الذي سيستخلفه من بعده. طيب، ما هي شروط الإمامة؟ أولا الإسلام، وهذا هو الشرط الأعظم الذي لا يتسامح فيه إطلاقا، لا في السعة ولا في ماذا؟ ولا في الضيق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني البلوغ، خرج به الصبي فالصبي لا يصح أن يكون إماما. الشرط الثالث العقل، خرج به الجنون فالمجنون لا يصح أن يكون إماما. الشرط الرابع الحرية، خرج به الرق فالعبد المملوك لا يصح أن يكون إماما. الشرط الخامس العدالة، خرج به الفسق فالفاسق لا يصح أن يكون إماما، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة العمل. والفسق بالاعتقاد هو ماذا؟ البدعة، البدعة الاعتقادية، فالمبتدع لا يصح أن يكون ماذا؟ لا يصح أن يكون إماما، وكذلك الفاجر العاصي لا يصح أن يكون إماما. الشرط السادس سلامة الحواس والأعضاء، الحواس يعني السمع والبصر إلى آخره، والأعضاء يعني الأطراف والجوارح، فلا بد أن يكون سليما في حواسه وفي أعضائه، فخرج به الاعتلال الذي يؤثر على صحة الحواس أو على صحة الأعضاء، فمقطوع الأعضاء مثلا لا يصح أن يكون إماما، كذلك الأعمى أو الأصم لا يصح أن يكون إماما. الشرط التالي العلم، خرج به الجهل فلا يصح في الجاهل أن يكون إماما، والمراد بالعلم هنا ابتداء العلم الشرعي، المراد هنا ابتداء العلم الشرعي بالإجماع، أجمع العلماء على أنه يلزم في الحاكم أن يكون عالما بالشرع. طيب، إذا ضاق الأمر قالوا فرض عليه أن يستعين بالعلماء والمجتهدين، تمام. ومستند هذا الإجماع أيضا خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنهم جميعا كانوا ماذا؟ كانوا علماء مجتهدين، أليس كذلك؟ فلا بد في الإمام أن يكون عالما، لا نقصد العلم الدنيوي فقط بل أصالة نقصد العلم الشرعي. الشرط التالي حسن الرأي، خرج به السفه وعدم الإدراك وعدم البصيرة وعدم الخبرة، فالسفيه لا يصح أن يكون إماما، وناقص الخبرة والإدراك والذي لا ينظر في عواقب الأمور ولا في مصالح الناس لا يصح أن يكون إماما. الشرط التالي الشجاعة، خرج بها الجرم، المراد هنا الإقدام، لأن الإمام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جنة يقاتل من ورائه، يعني هو في الأمام ونحن في ماذا؟ ونحن في المؤخر. طيب كيف يصح أن يكون جبانا؟ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون شجاعا. تمام؟ فاشترط العلماء هنا الشجاعة وذكروها في شروط الإمامة، لأن الإمام محتاج إليه في الجهاد، لابد من ذلك، ولا جهاد إلا بإمام، فيلزم في الجهاد ماذا؟ الشجاعة والإقدام. الشرط الأخير القرشية، وهذا بالنص والإجماع، أجمع العلماء على أن الإمام لابد أن يكون من قريش. مستند الإجماع الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. تمام؟ فيشترط في الإمام أن يكون قرشيا، أن يكون من قبيلة قريش. هذه شروط الإمامة التي يذكرها العلماء في هذا الباب من كتب الفقه عندما يتكلمون على شروط الإمام، هذه هي الشروط التي يذكرونها. متى ننظر في هذه الشروط؟ لا تنسوا، في حال ماذا؟ في حال السعة والاختيار. طيب، وأما في حال الضيق والاضطرار، بمعنى لو تولى الحاكم بطريق غير مشروع كالتغلب بالقوة، لو جاء رجل تغلب بالقوة خرج على حاكم موجود، والخروج على الحكام محرم وبدعة كما سنبين إن شاء الله، فجاء من خرج على هذا الإمام فأزاحه وتولى مكانه بالقوة ودانت له البلاد. هذا هو معنى التغلب، التغلب بمعنى الاستحواذ على الحكم، الاستحواذ على السلطة، الاستحواذ على البلاد، تمام، بمرافقها وأمورها وأحوالها، ما يسمى الآن بالمؤسسات وهذه المصطلحات. فإذا تحكم في هذه المرافق ودانت له البلاد ودخلت تحت قوته وشوكته، فهذا هو المسمى بالتغلب. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يقول: فإن ولايته يعتد بها. لماذا؟ حقنا للدماء وحفظا للمصالح. فالحكم في هذه الحالة، هل هذه ولاية يعتد بها أم لا؟ الجواب نعم، يعتد بها، وهي صحيحة بهذا الاعتبار. وعندما يقال الحاكم حاكم شرعي فبهذا الاعتبار وبهذا المقصود أن ولايته صحيحة، لا بد من إنفاذها، ولا بد من لزوم الطاعة والجماعة، ولا بد من ترك ماذا؟ الخروج. هذا هو المقصود عندما نقول هذا الكلام. لماذا؟ حقنا للدماء وحفظا للمصالح، حقنا لدماء المسلمين، لأنه تغلب بالقوة، يعني المسألة مفروضة أصلة في من تغلب، وإذا تغلب فهل يستطيع أحد أن يزيح التصور ابتداء؟ لا، لأنه قد صار ماذا؟ قد صار متغلبا بالفعل، إذن ليس لأحد سلطان عليه، والخارج ابتداء لا قدرة له على إزاحته. تمام؟ فمن خرج في هذه الصورة فلا بد من سفك الدماء، ولا بد من تضيع المصالح، وحفظا للمصالح لا بد أن تضيع مصالح الناس، لا بد أن تضيع أموالهم، ولا بد أن يسود الفساد في الأرض، ولا بد أن ينزع الأمن والاستقرار. ولسنا نحتاج إلى كلام تصويري، فإننا قد رأيناه وعايشناه، نسأل الله تعالى السلامة من الفتن كلها. طيب الشرط في هذا ما هو؟ يقول: ما دام مسلما وإن كان غير مستوف لشروط الإمام. يعني في هذه الحالة، في حالة الضيق والاضطرار، من تغلب بالقوة لا نقول له طيب سلامة الحواس والأعضاء والعلم والشجاعة والقرشية، لا، لا ينظر في هذه الأشياء. الشرط الوحيد الذي ينظر فيه هو ماذا؟ هو الإسلام، فلا يتسامح فيه لا في حال السعة ولا في حال الضيق. لماذا؟ لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تمام؟ فبين سبحانه وتعالى أنه لا سبيل لكافر على مؤمن، لا سبيل لكافر على مؤمن. ولا شك أن الإمامة أو الحكم من أعظم السبل التي يتسلط بها الكافر على المؤمن، والأدلة في هذا كثيرة ومذكورة في مواضعها، وهو محل إجماع عند أهل العلم. أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، لا ابتداء ولا دواما. يعني ابتداء ودواما، يعني الكافر ابتداء لا يصح أن يتولى الإمامة، حتى وإن تغلب ليست ولايته شرعية، ولا يقال السمع والطاعة وهذه الأشياء، لا، لا تقال في هذا الموضع. تمام؟ دواما، بمعنى أنه لو طرأ عليه الكفر، إذا كان الإمام مسلما ثم كفر ثم ارتد، فتنفسخ ولايته مباشرة، تنفسخ ولايته مباشرة، لا يصير حاكما شرعيا، ولا يلتزم في حقه ببيعة ولا سمع ولا طاعة. طيب، ما الدليل على هذه المسألة، على مسألة الضيق والاضطرار، وأنه لا ينظر فيها في شروط الإمامة؟ الحديث المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة وإن كان الحاكم ماذا؟ عبدا. يعني في الرواية الأولى وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، في الرواية الثانية مجدع الأطراف. احنا قلنا من شروط الإمام ماذا؟ سلامة الحواس والأعضاء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن استعمل حبشي أو وإن تولى عليكم حبشي مجدع الأطراف، يعني حتى وإن فقد ماذا؟ هذا الشرط. وفي الرواية الثالثة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. إذن ثبت واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بطاعة العبد الحبشي حتى وإن كان مجدع الأطراف. ما وجه الدلالة؟ أن العبد ليس أهلا للإمامة ابتداء، يعني حتى وإن كان سليم الحواس والأعضاء، رقه في حد ذاته ماذا؟ يتنافى مع شروط الإمام، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنه مجدع الأطراف؟ فوجه الدلالة أن العبد ليس أهلا للإمامة، فلا يمكن أن يتولى إلا قهرا، لا يمكن إطلاقا في صورة بيعة أو استخلاف أن يستخلف مثل هذا، أو أن يبايع مثل هذا في حال السعة والاختيار، لا يمكن. إنما هذا لابد أن يكون في ماذا؟ في حال تغلب أو في حال اضطرار. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بطاعته، فهذا هو مستند الإجماع. لهذا يقول وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، أي على هذه الجزئية، على جزئية طاعة المتغلب، وأن من تغلب ما دام مسلما فإنه يكون ماذا؟ إماما شرعيا، له حق البيعة وحق السمع والطاعة في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه. ما مستند هذا الإجماع؟ هذه الأحاديث، وقد عرفنا وجه الدلالة منها. طيب، نكتفي بهذا القدر.